أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته ومن المنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيز حسام، كان الكلام في مسألة أو في إشكالية لماذا لا يتواصل الإمام المهدي عليه السلام مع شيعته وأوليائه في زمن الغيبة الكبرى.
نعم.
وذكرنا فيما مضى أنه النظرية التي تقول بأن غيبة الإمام لأجل الخوف أو خوف السماء عليه من القتل، إن كان له موضوعية فيما يرتبط أو فيما يعود للمخالفين أو لأعداء الإمام سلام الله عليه، فلا معنى لكي يخاف الإمام من شيعته، فلماذا لا يتواصل معهم ولو من خلال السفراء الخاصين كما حصل في زمن الغيبة الصغرى.
نعم.
خلال أكثر من 70 عام تقريبا أو قرابة 70 عام الإمام كان يتواصل مع شيعته من خلال السفراء الأربعة ومن خلال الوكلاء الآخرين، فلماذا لا يتواصل الإمام؟ لماذا لا يظهر الإمام لشيعته وللمؤمنين؟ لماذا لا يلتقي بهم؟ لماذا لا يظهر لهم؟ السببية التي تذكر من أن الإمام أو أن السماء تخاف على الإمام من أن يتواصل مع الناس لا معنى لها، لا وجود لها، لا موضوع لها فيما يعود وفيما يرتبط ويرجع إلى علاقة الإمام المهدي عليه السلام بشيعته. هذه الإشكالية تطرح. طبعا نحن قدمنا في الحلقة الماضية بعض الأجوبة عن هذه الإشكالية، وقلنا أن هذه المسألة، مسألة أن الإمام يلتقي بالشيعة، هذه ترتبط بقضية كلامية تعود إلى مسألة العناية الخاصة واللطف الخاص.
نعم.
لابد أن تكون هناك عناية ولطف إلهي خاص بالشيعة، هو الذي يتيح للإمام سلام الله عليه أن يلتقي بالشيعة. وقلنا أن العناية واللطف الإلهي الخاص يحتاج إلى شروط، هذه الشروط لابد أن تتوفر. وين؟ لابد أن تتوفر في الشيعة، فلابد أن يكون للشيعة ميزة تميزهم على باقي الناس.
نعم.
تميزهم على باقي الطوائف حتى يكونوا محلا لهذه العناية الخاصة ولهذا اللطف الإلهي الخاص. بطبيعة الحال هذه الميزة التي لابد أن تتوفر في الشيعة، التشيع في قاموس أهل البيت وفي مفهوم أهل البيت هو حالة عابرة للانتماء الاسمي أو الانتماء العرقي.
نعم.
التشيع في مفهوم أهل البيت هو تطبيق، هو عملية ذوبان كامل فيما يريده أهل البيت عليهم السلام حتى يصل الإنسان إلى مصافي شيعة أهل البيت عليهم السلام. فنقول الآن أصبحوا يستحقون أن يكونوا محل رعاية وعناية السماء، فتجعل الإمام سلام الله عليه يلتقي بهم. ونحن ذكرنا في الحلقات الماضية بأن الإمام المهدي كان يبين ويوضح أن هناك موانع تمنع الإمام من أن يلتقي بشيعته أو أن يظهر لشيعته. يقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع في القلوب في الوفاء بالعهد الذي لنا عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولا تعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، فما يحبسنا عنهم. يقول المانع اللي قاعد يمنعني من أن أتواصل مع الشيعة، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم.
نعم.
إذن هناك إشكالية وموانع موجودة في نفس هؤلاء الشيعة. بعبارة أخرى، الشيعة لم يصلوا إلى تلك الميزة التي تؤهلهم أن يكونوا محلا لهذه العناية والرعاية الخاصة من السماء، فتعطي للإمام الإذن بالتواصل معهم خلافا لبقية الناس ولبقية الطوائف والمذاهب الأخرى. من هنا كان أهل البيت عليهم السلام عزيز حسام لقل المشاهدين يؤكدون دائما على أن حقيقة التشيع هي حقيقة تختلف كثيرا عن الفهم السائد في أذهاننا. احنا الآن كل واحد يولد في بيئة شيعية أو يقول بالولاء لأهل البيت، هذا ندخله في دائرة التشيع. أهل البيت ما كانوا يعتقدون أو ما كانوا يبينون أن التشيع بهذا المعنى وبهذا المفهوم. الإمام الباقر عليه السلام في يوم من الأيام يلتفت إلى جابر فقال له يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ يعني يقولون تتصورون بأنه الذي يزعم أنه يحبنا يحبنا أهل البيت هذا يكفي لينطبق عليه عنوان التشيع.
نعم.
يكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت. فوالله ما شيعتنا. هنا الإمام راح يبين من هم الذين يحملون صفة التشيع الحقيقية. فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر. هنا الإمام يبين كل هذه الصفات والامتيازات والخصوصيات التي لا بد أن تتوفر في شيعة أهل البيت الذين يستحقون هذا الوصف. وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة وتعاهد الجيران من أهل المسكنة والإمام يبقى يعدد هذه الصفات إلى درجة أن جابر قال له يا ابن رسول الله لا يوجد في من هذه الصفة أحد من الناس.
نعم.
يعني هذه المعاني التي تذكرها عن الشيعة وهذه الصفات التي تذكرها للشيعة هذه نادرة جدا ولا توجد. بالتالي هذه توضح لنا هذه الحقيقة أن الإنسان لكي يكون شيعة لأهل البيت عليه أن يتميز على باقي الناس، عليه أن يتحلى ببعض الصفات حتى يرتقي إلى مستوى أهل البيت يعتبرون هذا بأنه شيعة لهم. ولذلك أذكر هذه الرواية يرويها الكشي أيضا عن محمد بن مسلم الثقفي. تبين محمد بن مسلم الثقفي هذا رجل من خيرة أصحاب الإمام الصادق. في يوم من الأيام حصلت مشكلة مع أحد الشيعة فرفع أمره إلى القاضي العباسي، القاضي اللي كان يعمل عند أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المعروف. فاستشهد بمن؟ استشهد بمحمد بن مسلم الثقفي وبأبي كريب الأزدي.
نعم.
هذول اثنيناتهم من الشيعة ومن الشيعة المعروفين في الوسط الاجتماعي بشكل عام. فلما جاء بهم إلى المحكمة، محكمة هذا القاضي، القاضي شريك بن عبد الله، بمجرد أن وقع نظره على محمد بن مسلم الثقفي وعلى أبي كريب الأزدي قال جعفريان فاطميان.
نعم.
يعني استغرب أنه كيف يمكن لهؤلاء أن يأتوا إلى هذه المحكمة ليشهدا لهذا الرجل. قال جعفريان فاطميان باعتبار هؤلاء ما كانوا يتقبلون شهادة الشيعة في ذلك. نعم. الزمان كان لأن يقال للرجل رافضي خير له من أن يقال له خارجي إلى هذه الدرجة. فقال له جعفريان فاطميان يعني هم شيعة وجايين تشهدون بالمحكمة مالتي. يقول فبكى محمد بن مسلم الثقفي وصاحبه، استغرب لماذا يبكون. فقال لي ما يبكيكما؟ قال لقد نسبتنا، لأن هو قال هؤلاء جعفريان فاطميان.
نعم.
فقال له لقد نسبتنا إلى رجل لا يرضى أن نكون من شيعته لسقف ورعنا ولقلة أعمالنا. يقول له أنت عبرت عنا بأننا نحن من الجعفرية. يقول له إحنا الإمام الصادق لا يرضى أن نحسب عليه أو أن ننسب إليه لأنه يرى بأن أعمالنا وأن ورعنا ليس بذاك المستوى وليس بمستوى طموح الإمام سلام الله عليه. هذا منه اللي يتكلم عزيز الحسام؟ هذا اللي يتكلم محمد بن مسلم الثقفي من أعظم أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. يقول بأن الإمام الصادق غير مقتنع بتشيعي، غير مقتنع بورعي وعملي حتى يجعلني في مصاف النسبة أن أكون من شيعته. واضح جدا أن مفهوم التشيع وحقيقة التشيع في منظومة مدرسة أهل البيت وفي قاموس العترة الطاهرة معنى عظيم كبير جدا لا يصل إليه كل أحد من الناس.
طيب سمحت الشيخ، معذرة، هل معنى هذا أن الإمام يحفز أصحاب على أن يكونوا بهذه المرتبة العالية؟
قطعا، بطبيعة
المستوى الراقي من التشيع والانتماء.
أحسنتم، هو هذا المقصود هذا. لكن كم من الناس من الشيعة من يستطيع أن يصل إلى تحقيق هذا المعنى الحقيقي؟ نعم. من يحقق هذا الانتماء الكامل بحيث يكون، وإحنا بينا بأنه عملية التواصل مع الإمام سلام الله عليه تحتاج إلى ميزة، هذه الميزة هي التي تؤهلني أنا. يعني أنا مثلا أشوف أستاذ حسام عنده إمكانية أن يلتقي بالإمام المهدي، أنا أشكل على الله سبحانه وتعالى وأشكل على السماء، لماذا يلتقي هذا الإنسان بالإمام المهدي وأنا لا أستطيع أن ألتقي به؟ هذه القضية حصلت حتى في أيام السفراء الأربعة. لماذا مثلا الحسين بن روح بإمكانه أن يلتقي بالإمام وأن يكون سفيرا للإمام، وهناك الكثير من العلماء ومن خيرة الشيعة ما كان يتاح لهم اللقاء بالإمام المهدي عليه السلام؟ تطرقنا إلى هذا المعنى في الحلقات الماضية، أنه حتى حصلت حالة ردة فعل عند بعض المحسوبين على الشيعة أمثال الشلمغان وغير الشلمغان، قالوا لماذا هؤلاء يحصلون على هذا الشرف وعلى هذا التكريم ولا نحصل نحن عليه؟ إذن لكي تلتقي بالإمام المهدي تحتاج إلى ميزة، تحتاج إلى خصوصية. هذه الخصوصية وهذه الميزة يبينها أهل البيت، أن الإنسان لابد أن يرتقي إلى درجة عالية جدا، حينها يكون مؤهلا وقابلا للقاء بالإمام المهدي عليه السلام. ولذلك أتذكر فد رواية أخرى عن بريد العجلي، يقول أنا في يوم من الأيام جالس مع الإمام الباقر عليه السلام. شوف هذه كلها تبين لك الصفات التي يبحث عنها أهل البيت في من ينطبق عليهم عنوان التشيع. أي تشيع؟ التشيع الخاص للتشيع العام. التشيع العام كلنا نحن ينطبق علينا عنوان التشيع العام، كل من قال بولاية أهل البيت واتبع فقه أهل البيت هذا ينطبق عليه عنوان التشيع العام. لكن أهل البيت لا يريدون عنوان التشيع العام، يريدون عنوان التشيع الخاص الذي يكون سببا للحصول على الألطاف والعنايات الخاصة، والتي واحدة منها هو اللقاء والتواصل مع الإمام المهدي. بريد العجلي يقول أنا في يوم من الأيام جالس مع الإمام الباقر عليه السلام، واحد من اللي جالسين معنا التفت للإمام الباقر قال له يا ابن رسول الله إن أصحابنا في الكوفة كثير، فلو أمرتهم لأطاعوك. هذه الرواية كانت في زمن الانقلاب العباسي على بني أمية، وهذا الرجل كان يقول لإمام الباقر بأن أنت بإمكانك أن تستولي على الحكم وعلى الخلافة، لأن أصحابنا والشيعة موجودين في الكوفة بشكل كبير وكثيف جدا، فلو أمرتهم لأطاعوك. الإمام الباقر راد يبين فعلا هؤلاء ينطبق عليهم عنوان التشيع الخاص. قال لهم هل يأتي الرجل منهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ وهذه صفة من صفات التشيع الخاص. يقول لهؤلاء الذي تقول أنت عنهم بأنهم بشكل كبير وكثير موجودين في الكوفة، هل أن الرجل منهم يذهب إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ قال لا يا ابن رسول الله، لا يتوفر هكذا شيعة عندنا في الكوفة. قال إن كان هؤلاء يبخلون بأموالهم فهم بدمائهم أبخل. بعبارة أخرى الإمام يقول له بأن هذا الوصف وهذا التوصيف لا ينطبق على هؤلاء الذين أنت تقول عنهم بأن أعدادهم كثيرة في الكوفة. هذا يوصلنا إلى قضية ثانية، أن أهل البيت حينما ينظرون إلى التشيع، حينما ينظرون إلى الإيمان، ينظرون إليه بمستويات وبمراتب وبدرجات. رواية أخرى عن زيد، أحد الرواة زيد الذي في يوم من الأيام أيضا قال الإمام الصادق عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله أنا أخشى ألا نكون من المؤمنين.
نعم.
قال له لما؟ قال لأننا لا نجد في أنفسنا أن أخانا أحب إلينا من الدينار والدرهم، بل نجد أن الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا الذي نجتمع معه على ولاية أمير المؤمنين. وهذا زيد سمع بأنه الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام يعطي وصف للشيعة، الشيعة اللي احنا نتكلم عنهم الشيعة بالمعنى الخاص، يعطي وصف أن الرجل منهم يذهب إلى جيب أخيه إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته حتى من غير أن يستأذنه.
نعم.
واصلين إلى مرحلة من الذوبان ومن التآزر والتعاضد والتعاون، إلى درجة أن أحدهم يمد يده إلى جيب أخيه فيأخذ منه حاجته من غير مانع يمنعه. فقال له يا ابن رسول الله إنا نخشى أن لا نكون مؤمنين. قال له لما؟ قال لأن لا نجد أن أحدنا أخاه أحب إليه من الدينار والدرهم، بل نجد أن الدينار والدرهم أحب إلى قلوبنا من أخوتنا الذين نجتمع معهم في ولاية أمير المؤمنين. الإمام الصادق رد عليه قال له لا، أنتم مؤمنون ولكنكم لا تكملون إيمانكم، وإنما يكمل إيمانكم إذا ظهر قائمنا أهل البيت عليهم السلام فيجمع حلومكم فتكونون مؤمنين كاملين. الإمام بعد ذلك ماذا قال له؟ قال له ولولا وجود المؤمنين الكاملين في الأرض لرفعنا الله إليه.
نعم.
يعني واضح جدا أن الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن وجود المؤمنين الكاملين في الأرض له دخالة حتى في وجود أهل البيت. نحن نعتقد أن الأرض بكلها هي متوقفة على وجود الإمام المعصوم باعتباره أنه هو واسطة الفيض، لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما زال الله يبقينا، مضمون الرواية ما زال الله يبقينا في الأرض ما دام لله حاجة في الناس، وإذا شاء في آخر إرهاصات القيامة أو ما قبل القيامة، الله يرفع على أئمة المعصومين، بعد ذلك يدب الفساد في كل الأرض، لولا الإمام لسخت الأرض بأهلها. هنا الإمام ماذا يقول له؟ يقول له لولا وجود المؤمنين الكاملين لرفعنا الله تعالى إليه. يعني الأرض هي بحاجة إلى وجود الإمام المعصوم، والإمام المعصوم وجوده رهين ومرهون بمن؟ بوجود المؤمنين الكاملين. لكن كم هؤلاء أعدادهم؟ هؤلاء هم الذين يشكلون عنوان التشيع بمعناه الخاص الذي يريده أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء هم الذين يحصلون على تلك العناية واللطف الإلهي الخاص الذي يؤهلهم للقاء وللتواصل
مع الإمام سلام
الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك احنا عندنا روايات كثيرة أن الأئمة عليهم السلام يقولون بأن الإمام المهدي في زمن الغيبة الكبرى يلتقي أيضا ببعض الشيعة من شيعة أهل البيت عليهم السلام. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد من عزلة في غيبته، ونعم المسكن طيبة. بأن احنا إن شاء الله إذا تكلمنا في مسألة مسكن الإمام سوف نتكلم ونذكر هذه الرواية أيضا. ونعم المسكن طيبة، الإمام يسكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونعم المسكن طيبة وما بثلاثين من وحشة. العلماء فهموا من هذه الرواية أن الإمام المهدي عليه السلام ينتقي ويختار من كل جيل من الأجيال التي يعاصرها 30 رجلا من المؤمنين، هؤلاء يعاصرونه ويرافقونه في غيبته الكبرى. بالتالي هناك عملية تواصل، هناك عملية ترافق، هناك عملية ظهور للإمام المهدي، ولكن مع نخبة خاصة خاصة جدا. لمن هؤلاء أو من هؤلاء؟ هؤلاء الذين بلغوا إلى مرحلة من الإيمان اللي عبر عنا الإمام الصادق عليه السلام هو الإيمان الكامل، هو عملية أو ظاهرة انطباق عنوان التشيع بمعناه الخاص على هؤلاء. من أمثال هؤلاء الخضر عليه السلام. يعني عندنا في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول بأن الخضر يحضر المواسم، الخضر حي. نحن نعتقد بأن كثير من حتى من المذاهب الأخرى الإسلامية الأخرى تعتقد بأن الخضر عليه السلام ما زال حي موجود. الإمام الرضا عليه السلام يقول إن الخضر حي، أو هكذا الرواية، الإمام يقول إن الخضر لا يحضر المواسم، المواسم يعني مواسم الحج، ويقضي المناسك، ويقضي المناسك، وسوف يؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته. واضح جدا أن هؤلاء هذه الشخصيات التي تتواصل مع الإمام المهدي عليه السلام وتلتقي بالإمام المهدي عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى، هؤلاء في مصاف الخضر عليه السلام، هؤلاء من بلغوا هذه المرحلة. بالتالي هذه الإشكالية التي تقول لماذا لا يتواصل الإمام المهدي مع شيعته في زمن الغيبة الكبرى، نحن نقول لا مانع، الرواية تقول لا مانع من ذلك، بل لا بد أن تتوفر صفات خاصة. هذه الصفات الخاصة تقول لنا بأن هؤلاء الذين يتواصلون مع الإمام لهم ميزة، لهم خصوصية في مراتب وفي درجات الإيمان أهلتهم للقاء بالإمام المهدي.
معنى ذلك سمحت الشيخ أن كل من يصل إلى هذه المرتبة وكل من يسير بهذه الدرجات وهذه الرتب بالتالي له القابلية على لقاء الإمام سلام الله عليه؟
يعني ليس بالضرورة ذلك، لكن مسألة أن الإنسان يبلغ درجة الإيمان الكامل هذا كما يقول علماء المنطق يوفر المقتضي، يوفر أحد أهم الشروط لإمكانية التواصل بالإمام المهدي عليه السلام. قد يكون الإنسان مؤمن كامل ولكن لم يحصل على شرف الاتصال بالإمام المهدي، قد يكون الإنسان قد بلغ مرحلة التشيع بمعناه الخاص ومع ذلك لم يصل إلى مرحلة تؤهله لكي يلتقي أو يتواصل بالإمام المهدي عليه السلام. ولذلك أذكر رواية أو قصة ينقلها الشيخ المجلسي رضوان الله عليه عن العالم الكبير ابن طاووس، هذا من كبار علمائنا ابن طاووس بعد معروف. ابن طاووس ينقل قصة عن أحد المؤمنين، يقول توثقت من حقيقة هذه القصة ومن صدقية صاحبها. شلون توثق ابن طاووس من صدقية هذه القصة، من قصة هذا المؤمن؟ لابد أنه كان يعرفه حق المعرفة. ينقل ابن طاووس عن هذا المؤمن يقول هذا الرجل كان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى ليله ونهاره، اللهم وفقني لكي أكون من أعوان الإمام المهدي في زمن الغيبة الكبرى. ابن طاووس يدري عايش في القرن السابع الهجري، يعني بعد غيبة الإمام الصغرى ونهاية الغيبة الصغرى بمئات السنين. هذا الرجل يقول دائما كنت أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني أن أكون من رفقاء الإمام المهدي، من أولياء الإمام المهدي الذين يتصلون به في زمن الغيبة. يقول إلى أن في يوم من الأيام جاءني أبو العباس الواسط، طبعا يقول أنا هذا الدعاء كنت أدعو به ولم أخبر به أحدا من الناس، حتى زوجته عياله أولاده أصدقاء المقربين، يقول ما أخبرتهم بهذا الدعاء أبدا، وإنما هو دعاء بيني وبين الله سبحانه وتعالى. يقول إلى أن في يوم من الأيام جاءني أبو العباس الواسطي فقال لي بأنهم يقولون لك ما منعنا عنك إلا الشفقة عليك،
نعم،
فلو وطنت نفسك على الصبر لحصل المراد. شنو المقصود؟ المقصود أبو العباس الواسطي بعثه الإمام المهدي، هذا كأنه كان من أولياء الإمام وممن يلتقي بالإمام المهدي،
نعم،
يعني هو الرجل سأله قال له من عمن تنقل هذا الكلام، قال له هذه رسالة من الإمام المهدي لك، قال له ما يمنعنا عنك إلا الشفقة عليك، فإن وطنت نفسك على الصبر حصل المراد. شنو المراد؟ المراد يعني أنك إذا 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 كان عندك استعداد أن تصبر وأن تتحمل فسوف تلتقي بالإمام المهدي. من الواضح أن هذا الرجل توفرت فيه صفة الإيمان الكامل، ولكن الإمام المهدي يقول له إن الذي منعني من أن أتواصل معك أو أن أجعلك من الأولياء الذين يرافقوني أنك تحتاج إلى حالة من الصبر، حالة من الاستعداد، أنك ترتقي إلى مستوى توطن نفسك على الصبر وعلى الصمود، لأن مسألة معاصرة الإمام ورفقة الإمام أيضا تحتاج إلى صبر كبير.
سمعت الشيخ، نعود لتكملة أن مسألة أن تكون هناك حالة من الرقي في الإيمان وحالة من الذوبان حتى نكون من المقربين عند الإمام والمحضيين برؤيته سلام الله عليه.
نعم أحسنتم، فلا بد أن تتوفر هذه الصفة التي نحن رصدناها في روايات أهل البيت عليهم السلام، والتي أكدت هذه الروايات أن مسألة انقطاع الإمام في زمن الغيبة الكبرى هو ليس انقطاعا تاما عن كل أحد.
نعم
نحن تكليفنا الشرعي أن من يدعي أن له علاقة وتواصل مع الإمام المهدي، لأن الإمام حينما يتواصل مع هؤلاء لا يخبرهم بأنه بأن يذهب هؤلاء ويعلنوا بأن لنا علاقة وتواصل مع الإمام المهدي، هذه القضية لابد أن تكون أن نكون ملتفتين إليها. هؤلاء واحدة من أهم الصفات التي لابد أن تتوفر فيهم حالة السرية والكتمان الكامل والتام. فتلاحظ هنا أكو عدة صفات، عدة خصوصيات لكي يمكن للإنسان أن يرتقي وأن يتكامل إلى مستوى يؤهله هذا التكامل للقاء والتواصل بالإمام.
سمحت الشيخ، الأخ أبو علي من الديوانية يقول ما هي طبيعة الخوف على الإمام في الأدعية التي
احنا تكلمنا في الحلقات الماضية، هل أن هذا الخوف الذي يستشعره الإمام المهدي وعليه السلام هو خوف على ذاته وعلى نفسه؟ أبدا. أهل البيت عليهم السلام معروف عنهم هكذا، كل الأئمة المعصومين بل حتى الأنبياء لا يستشعرون الخوف لذواتهم أساسا، هم لا يعيشون لذواتهم.
نعم.
منطقة سيرة المعصومين تجد دائما أن حياتهم كانت لأجل الناس. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم مع نبيه صلى الله عليه وآله يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يقول له في آية ثانية فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
نعم.
النبي كان كاد أن يهلك نفسه لأجل الآخرين، دائما النبي لا تجده، دائما المعصوم لا تجده يعيش لنفسه ولروحه لحظة واحدة، وإنما يوظف حياته وقفا للأمة.
نعم.
للمجتمع. فالإمام المهدي بقية الأئمة عليهم السلام لا يستشعرون الخوف على ذواتهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما ضربه ابن ملجم يقول فزت ورب الكعبة. أجمل لحظة للإمام المعصوم حينما يلتقي بالله سبحانه وتعالى، حينما ينال الشهادة في سبيل الله تعالى. إذن ما هي طبيعة هذا الخوف الذي يستشعره الإمام المهدي؟ ما هو طبيعة هذا الخوف الذي تعتقده السماء ولأجله غيبت الإمام المهدي عليه السلام؟ طبعا هو خوف على المشروع، خوف على المهمة. الإمام المهدي ليست وظيفته أن يقتل في سبيل الله.
نعم.
الإمام الحسين وظيفته أن يقتل في سبيل الله، أما الإمام المهدي وظيفته ليس أن يقتل في سبيل الله، وظيفته أن يقوم بالدولة المهدوية، ولذلك نحن ذكرنا في حلقات الماضية أنه لماذا لا يظهر الإمام المهدي؟ هناك اليوم عندنا ملايين الناس عندهم استعداد أن يضحوا بأنفسهم من أجل الإمام المهدي، لماذا لا يظهر الإمام المهدي؟ يقول أنا لا أحتاج إلى أناس يضحون بأنفسهم، أنا ما طالع لكي أقتل، ما طالع لكي أحارب بمعنى أن وظيفتي القتال، أنا خارج لإقامة الدولة المهدوية. أنت حينما تحتاج إلى إقامة الدولة، هل أنت بحاجة إلى ناس يضحون بدمائهم أو بحاجة إلى ناس يمتلكون النزاهة؟
نعم.
يمتلكون الإخلاص، يمتلكون العلم. حينما تريد أن تؤسس دولة أنت بحاجة إلى أناس شرفاء، إلى أناس أتقياء، إلى أناس لعله يمكن أن تجد أناس عنده استعداد أن يضحي بنفسه لكن ما عنده استعداد أن يضحي بدرهمه ودناره، لعله يكون متدينا لكن بإمكانه ذاك البعيد أن يختلس الأموال. لو كانت وظيفة الإمام المهدي كوظيفة الإمام الحسين عليه السلام لكان الإمام يحتاج إلى أناس فدائيين يضحون، ولذلك الإمام الحسين في كربلاء كان يقبل كل من يريد أن يضحي بنفسه حتى من الصبية والصغار، كل من يريد أن يضحي بنفسه الإمام يقول له الباب مفتوح أمامك. الإمام المهدي يقول أنا وظيفتي وهدفي ليس الشهادة في سبيل الله، وظيفتي وغايتي أن أقيم الدولة المهدوية. ما المقصود من هذه الدولة المهدوية؟ يقول الدولة المهدوية وظيفتها أن تقضي على كل مظاهر الظلم، أن تقضي على كل صور الجور، وأن أقيم العدل بمعناه الحقيقي. إذن أنت بحاجة مو إلى أناس يضحون بدمائهم، وإلا عندنا خير من الله الآن إذا نسوينا نزلنا بيان وقلنا يا ناس نريد ناس يضحون بدمائهم من أجل الإمام المهدي، أنا متوقع يطلعون عشرات الملايين.
نعم.
الإمام المهدي لا يريد هؤلاء، يريد أناس وصلوا إلى مرحلة من نكران الذات ومن الإخلاص والذوبان والطاعة المطلقة للإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
هذه القضية لابد أن نلتفت إليها، فالقضية قضية خوف السماء على الإمام المهدي عليه السلام، ليس خوفا على الإمام أن يقتل، وإنما هو خوف على المشروع الذي قد أنيط بالإمام المهدي وبالمسؤولية التي ألقيت على عاتقه، وهذه مسؤولية ضخمة كبيرة جدا.
نعم.
تحتاج إلى أناس خاصين، إلى أناس يمتلكون هذا الاستعداد والطاعة المطلقة التي لا تدخل في مناقشات وفي مجادلات.
ربما أسمحت شيخ نعود إلى هذا الأمر، حقيقة مسألة الخوف، وأنتم يعني في حلقات سابقة بينتم هذا الأمر واستفدتم فيه، فنعود بإذن الله إلى هذه المفردات والتوضيح، خاصة في مسألة الزيارات والأدعية التي ذكرت هذه المضامين. أيضا يقول هناك مناسبات وتشريعات منافية للأديان، وهل أشار أهل البيت إلى هذه المناسبات؟
بطبيعة الحال هذه هي قضية جزء من ظواهر عامة سوف تأتي في آخر الزمان، وهذه تنبأ واستشرف أهل البيت عليهم السلام أنه في آخر الزمان سوف تكون مظاهر فساد كثيرة موجودة في العالم. يعني حينما نقرأ الروايات نجد أن الروايات تتكلم بأشياء عجيبة غريبة، بعضها رأيناه وبعضها سيأتي أيضا. واحدة من ضمن هذه المظاهر السيئة التي استشرفتها الروايات هي عملية الانحراف عن الجادة وعن الصراط المستقيم الذي رسمته الشريعة الإسلامية للمؤمنين وللمسلمين، واحدة منها هذه إقامة الحفلات والمهرجانات التي لا تمت إلى الدين وإلى الشريعة للناصر.
سمحت الشيخ، أيضا يقول الأخ أبو علي في إحدى الزيارات اللهم صل عليه وعلى خدامه، أيضا يعني تكملة لسؤاله، إن حال بيني وبينه الموت وأقدرت به على خليقتي،
يعني هذه الفقرة تؤكد الكلام الذي كنا نتكلم فيه سابقا، أن الإمام سلام الله عليه عنده أعوان ورفقاء وأصحاب معه حتى في زمن الغيبة الكبرى، ولكن هؤلاء تحت غطاء السر، لعلنا نراهم، لعلنا نعاشرهم، لعلنا نلتقي بهم، ولكن لا نعلم بأنهم يلتقون بالإمام المهدي، لأن الأوامر التي تأتيهم من الإمام المهدي لهم ولنا ألا يقولوا بأن لنا تواصل إلا إذا كانت هناك يعني حاجة خاصة ضرورية تفرض ذلك، وإلا نحن مأمورين بأن كل من يدعي له علاقة بالإمام المهدي أو يكون نائبا عن الإمام المهدي أو يكون ناطقا رسميا بلسان الإمام المهدي، نحن تكليفنا الشرعي حتى ولو كان حقيقة هو هكذا، تكليفنا الشرعي أن نكذبه. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا ومن ادعى المشاهدة قبل السفياني والصيحة فكذبوه كائنا ما يكون.
طيب سمحت الشيخ، ربما البعض يقول أن الخدام هم الملائكة الذين يخدمون الإمام.
لا، مش عندنا روايات ثانية تتحدث بأن الإمام له علاقة وتواصل مع أقل شيء 30 مؤمن، وما ب30 من وحشة، الإمام وحده وحده في زمن غيب الكرة. هذه الرواية تقول بأن الإمام له علاقات وله تواصل مع مجموعة من كل جيل يختار هؤلاء يتواصلون معه، وهناك قصص كثيرة عندنا تؤيد هذا المعنى. هذه القصة التي ذكرتها عن ابن طاووس، هذا الرجل الذي كان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرفه بأن يكون من أعوان الإمام المهدي. يقول: فجاءني أبو العباس الواسطي، شخص أعرفه. من أين جاء أبو العباس الواسطي بهذه الرسالة من الإمام المهدي؟ لابد أن يكون كان عنده تواصل مع الإمام، ولكنه لم يطلع أحدا على ذلك. اقتضت الضرورة فجاء إلى هذا الرجل فقال له الإمام: يقول لك ما حبسنا عنك أو ما منعنا أحد منك إلا أننا نشفق عليك. لأن قضية أن الإمام المهدي، أن تعاشر الإمام المهدي في زمن الغيب الكبرى مو قضية سهلة. يعني تصور والإمام قاعد في فندق 5 نجوم، ولا أن الإمام سلام الله عليه يعيش في حالة أنس وفي راحة وانسجام. الإمام الصادق عليه السلام حينما يصور كيف يعيش الإمام المهدي في زمن الغيب الكبرى، يعني وحشة كبيرة جدا للإمام سلام الله عليه. الإمام يقول في غيبة، وعندنا روايات تقول الإمام له غيبة وله حيرة.
نعم.
يعني حتى الإمام هو حتى في زمن الغيبة الكبرى يعاني من حيرة. حيرة في ماذا؟ حيرة في مأكله، حيرة في غيبته، حيرة في المسكن الذي يعيش فيه بعيدا عن أعين الظالمين. ولذلك يقول الإمام الصادق في يوم من الأيام لأصحابه، يقول: إن الذي تطلبون وترجون إنما يخرج من مكة. يقول لأصحابه، أصحابه ماذا يرجون وماذا يطلبون؟ الإمام المهدي. يقول: إن الذي تطلبون وترجون إنما يخرج من مكة، ولا يخرج من مكة حتى يرى ما يحب، ولو صار أن يأكل من أغصان الأشجار. قاعد تفهم الكلام عزيزي حسام الأخوة المشاهدين؟ الإمام صادق يقول الإمام المهدي لا يظهر، ولعله قد يحتاج أن يأكل، حتى ولو صار أن يأكل من أغصان الأشجار. معنى ذلك أن الإمام المهدي عليه السلام يعاني في أيام غيبته. ولذلك أنا حسب عقيدتي أن أكبر محنة وقعت على أحد الأئمة المعصومين هي محنة الإمام المهدي عليه السلام. لأن هذا العمر المديد، الإمام الحسين بالتالي مصيبته كبيرة، ولكنه استشهد وانتقل إلى جوار ربه، الإمام السجاد هكذا، لكن الإمام المهدي يمتد به العمر ويمتد به الزمان، وتطول عليه الليالي والأيام. ولا تتوقع أن هذه الليالي والأيام حينما تطول على الإمام المهدي عليه السلام هو يعيش في حالة أنس وفي حالة راحة وانسجام، بل يعاني حينما، وبالتالي هو يرى ما يمر علينا وما يحصل فينا. هذه بالتالي تعطي للإمام حالة من الضيق، من الألم، من الوحشة، كلها يعانيها الإمام. الإمام الصادق يقول: ولو أن صار يأكل من أغصان الأشجار.
شيخنا الأخ فلاح من بغداد يقول، يعني بودي أن نضع بعض المفاهيم أو بعض التوضيح لبعض الزيارات، خاصة زيارة آل ياسين.
إن شاء الله تعالى إذا وفقنا الله تعالى في المستقبل نتعرض لها. طبعا نحن لابد أن يلتفت الأخوة، نحن نتكلم الآن في دعاء الفرج.
الفرج.
اللهم كل وليك، هذه في ظلال دعاء الفرج، لا في فقرات دعاء الفرج.
قربنا أكثر من السنة
بطبيعة الحال، هكذا نحن ندور مع هذه الفقرات في ظلالها. ولذلك حينما ذهبنا إلى غيبة الإمام تطرقنا إلى أسباب الغيبة، وهكذا كل ما يرتبط بفقرات دعاء الفرج بالتالي هو المحور، هو المدار الكلام فيه، كلما ندور هو في ضمن هذه الدائرة.
وهذه التفرعات ما زالت مستمرة، وتأخذنا إلى تفرعات أخرى بإذن الله،
وتأخذنا إلى تفرعات أخرى إذا أنهينا هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. سوف نتعرض إلى ما يطلبه بإذن الله العزيز إن شاء
بإذن
الله.
الله. أيضا يقول: درجات القبول عند الإمام سلام الله عليه. نقول يعني هناك علماء، هناك مراجع لهم السبق الأول في التقوى والعلم والورع.
بطبيعة الحال إنما يتقبل الله من المتقين.
نعم.
هذه القاعدة القرآنية التي ذكرها القرآن الكريم على لسان هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى ليست مرتبة واحدة وليست درجة واحدة. أنت قبول أعمالك متوقفة على وجود التقوى. التقوى لها درجات، إن كانت إن كنت في الدرجة العاشرة فقبولي أعمالك بالدرجة العاشرة. عندنا قضية مسألة التواصل مع الإمام المهدي، هل معنى ذلك أن الذي يتواصل معهم الإمام المهدي لا يوجد أفضل منهم؟ لا، ليس بالضرورة ذلك. هل لابد أن يكونوا أعلم الناس؟ ليس بالضرورة ذلك. لابد أن تتوفر فيهم صفات، واحدة من صفاتهم أن يكونوا من المؤمنين الكاملين. قد نجد إنسان يمتلك صفة الإيمان الكامل ولكنه لا يمتلك صفة الصبر. قد نجد إنسان يمتلك الصبر ويمتلك الإيمان الكامل لكن لا نجد فيه صفة الكتمان. تلاحظ، لابد أن تتوفر فيه عدة صفات. فالقضية حينما نقول بأن الإمام التقى بفلان ولا يلتقي بفلان، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد أحد من غير هؤلاء لا يملك إيمانا كاملا أو لا يملك صبرا. هي عدة صفات، وأهمها أن الإمام يشخص أن هناك مصلحة في اللقاء وفي التواصل معه.
نعم.
قد تكون بعض هذه الأسباب نحن لا نعلمها، نجهلها ولا غير مطلعين عليها. بالتالي هذا الذي نعتقده، هذا الذي نراه، هذا الذي نرصده ونراه في روايات أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
أن الإنسان يمتلك إيمانا كاملا يؤهله أن يكون من أولياء أهل البيت، أن يمتلك الصبر والمواصلة، وأن يمتلك حالة الكتمان. هذه القضايا إذا اجتمعت الإمام لن يتأخر في اللقاء وفي التواصل معه.
أحسنتم سمعت الشيخ. والأخ تقي أيضا يسأل بأن أشياء عندهم ذنوب، حالهم حال أي بشر، لكن قبل ظهور الإمام أو حتى عند البدايات لظهوره، هل ستكون هناك حالة من التقوى والورع التام والذهاب؟
يعني هو ليس شرطا لظهور الإمام عليه السلام أن يكون الشيعة أو غير الشيعة أن يصل إلى مرحلة العصمة، لأن هذا معنى الكلام أنه لابد للشيعة أن يتجاوزوا حالة صدور الذنوب. لا، ليس الأمر هكذا. إحنا المهم عندنا أن الناس يصلون إلى مرحلة من الوعي والاستيعاب أن خلاصهم ونجاتهم إنما هي متوقفة على ظهور الإمام سلام الله عليه. إن شاء الله تعالى، لعله الآن وقت ما بقى عندي، بالحلقة القادمة بعونه تعالى سوف أناقش هذه المسألة بشكل أكثر استفاضة
إن شاء الله. أيضا السؤال من الأخ تقي يقول، هل من العلامات أو الإشارات أن يمنع أو يتوقف الحج لسنتين؟
نعم، ورد عندنا في الروايات، في رواية عن الإمام سلام الله عليه، وإذا منعتم أو منعوكم من الحج، موجودة هكذا رواية. وهي على كل حال على ما في بالي أنها ظهرت في لقاء ابن مهزيار مع الإمام المهدي عليه السلام، حينما سأله عن علامات الظهور أو الأحداث التي سوف تجري، فالإمام أخبره بأن من ضمن هذه العلامات في حديثه لابن مهزيار وإذا منعتم الحج، أو في هذا المضمون.
طيب سمحت الشيخ، عن معركة قرقيسيا يقول، هل الآن هي بين
هي من المعارك الكبرى التي سوف تكون بين السفياني والمناوئين للسفياني. هذه المعركة تعرف أن السفياني يمتلك جيشا جرارا، ومو فقط السفياني، وهناك الكثير من المناوئين للمشروع المهدوي للدولة المهدوية. هذه المعركة سوف تكون من ضمن مصادر الفرج لشيعة أهل البيت، لأنها سوف تجعل أعداء أهل البيت يكونون حطبا لهذه النار. تدخل هذه المعركة الكبرى فيما بينهم، فيقضي الله سبحانه وتعالى على نسبة كبيرة.
بمعنى سمعت شيخ، ربما سؤال أكثر تقريب، يعني بين الروس واليوم،
يعني لا يمكن أن نشخص نحن
بين الكروات والمنطقة هذه،
لا يمكن أن نشخص بهذا المعنى، لأن هذا يكون من التطبيق. من التطبيق، الرواية تقول بأن هناك معركة بين أعداء الإمام
التطبيق التوقيت أيضا،
لأنه حتى لفظة الأتراك في كثير من الأحيان التي تذكرها الروايات ليس المقصود بالضرورة أن هؤلاء الأتراك في زمن صدور الرواية، المقصود من الأتراك هؤلاء الذين يعيشون من شعوب روسيا وأذربيجان وطاجيكستان إلى 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 إلى، يعني مو بالضرورة أن هذه التعبيرات الواردة في الرواية تنطبق على زماننا. حينما نقول ينزل الأتراك في الجزيرة مثلا، لا يعني بضرورة أن الأتراك الدولة التركية مثلا، ليس بضرورة، لأن هذه الشعوب التركية هي غير موجودة في هذه الدولة فقط، وإنما موجودة في عدة دول، بل أن بعضهم يذهب إلى حتى أن المغول هم من ضمن الذين نزلوا في بغداد وقضوا على الدولة والخلافة العباسية، أن هؤلاء بشكل وبآخر أيضا يرجعون إلى الأتراك. لعل الروايات التي تكلمت عن هؤلاء تقصد ما وقع في الزمن الماضي.
طيب ربما سمحت الشيخ يعني بدقيقة، الأخ سبهان من بلد، مسألة التوقيع والإشكال على التوقيع،
يعني إحنا إذا عدنا دقيقة واحدة مولانا، مسألة التوقيعات هو شنو فرق التوقيعات عن بقية روايات أهل البيت عليه السلام؟
خروج التوقيع للشيخ المفيد أيضا،
التوقيعات هي عبارة عن أحاديث ينقلها الثقات كما نقل زرارة ومحمد بن مسلم وهشام بن الحكم عن الإمام الصادق، ولذلك الإمام المهدي كما ينقل الحر العاملي في وسائل الشيعة يقول: ولا عذر لأحد في التشكيك فيما صدر من ثقاتنا. الإمام المهدي يقول ما إذا كان أستاذ حسام أعرفه إنسان ثقة ولا يكذب أبدا، عندي يقين كامل به، ويقول بأنني جئتك بتوقيع من الإمام المهدي، أتكلم عن ذاك الزمان وفي الزمان نعم. الحالي، فلماذا لا أصدقه كما يخبرني بأي خبر أنا أصدقه أيضا أصدقه بذلك؟ شنو فرق التوقيعات عن بقية روايات أهل البيت؟
أما الشيخ نحتاج لتوضيح أكثر أيضا بمسألة التوقيعات، جزاكم الله خير جزاء سمحت الشيخ عمار البغدادي، أعتذر حقيقة لضيق الوقت، شكرا جزيلا لكم.
حبيبي عزيزي حسام الله يبارك فيكم، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. وشكر لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي بقية الله، لكم أطيب التحايا من كل الكادر، نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله وحفظه.